بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. هذا ويسعدنا أحبتي في الله أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات التواصل الخاصة بقناة الرحمة، على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيما ورد من الأسئلة، سائلة تسأل وتقول: أنا متزوجة من رجل همه في الحياة أهله، ولو في زعل بيني وبين أهلي بيفضل متخاصم معايا، وكان معي مال بشغله وهو احتاج لهذا المال وطلبه مني، وهو بيدخن وأنا خايف يضيع فلوسي، ومن يوم ما رفضت اديله الفلوس وانا عايشه في حزن وهو مش بيكلمني، فماذا افعل؟ اقول بالله التوفيق، معلوم ان المراه لها ذمه ماليه خاصه عن الرجل، واذا كان هي لها مال خاص بها لا يجوز للزوج ان ياخذه منها بغير اذنها، سيما اذا كان مظنه لضياع المال. يعني في فرق بين ان هو في كرب مثلا وهي غنية أو بتطلع صدقات فهو أولى الناس بذلك، وفي فرق بين أنه هو يريد أن يأخذ المال الذي تملكه وأخذه مظنة لتضييع هذا المال، فلا يحل له أن يغصب زوجته على هذا، أو أن يأخذ المال بسيف الحياء، أو أن يهينها في المعيشة لأنها لم تعطيه هذا المال الذي ينفعها في حوائجها أو الذي تحتاج إليه أو مالها. فالأصل عموما كل المسلم على المسلم حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دمه وماله وعرضه. وهذا أيضا فيما يخص الزوجة وفيما يخص الزوج، فلا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، هذا حرام، ولا يحل للرجل أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنه أو أن يرغمها على ذلك بسبب قوامته عليها. فعليها أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تبين له أنه لا يجوز له أن يسيء عشرتها لأجل أنها لم تعطيه المال، فإذا أخذها أو أعطته بطيب نفس فالحمد لله، وإلا فليبتغي الرزق من حله. وهناك نصيحة أخرى أيضا فيما ورد في السؤال: إذا وجدت مشاكل بين الزوجة وبين أهل الزوج، على الزوج أن يكون حكيما، هو الذي يستطيع أن يدير الدفة بطريقة ذكية، يجعل المودة بينه وبين زوجته مستمرة، ويسترضي أهله كذلك، فيتعامل هو مع أهله ويقف هو لأهله يسترضيهم، ويتحدث معهم بالحكمة وبالكلام الطيب وبقول التي هي أحسن، وينصب نفسه مصلحا يصلح بينه وبين زوجته، لا يظلم طرفا على حساب طرف آخر، على قدر وجود هذه الحكمة، على قدر ما تستديم العشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت: اشترينا شقق لأبنائنا للزواج وقمنا بتأجيرها لحين الزواج، فهل عليها زكاة؟ العقارات التي يمتلكها الإنسان طالما أنها غير معدة للتجارة وهي للامتلاك الشخصي ليس عليها زكاة. الإيجار اللي بياخذه الإنسان من العقار، هذا الإيجار مال، إذا كان هذا المال يعني بنصرفه خلاص ما فيش عليه زكاة. إذا كنا بنحوشه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بلغ قيمة 85 جرام من ذهب عيار 24 أو 96 جرام من ذهب عيار 21 أو 113 جرام من ذهب عيار 18، وله أيضا أن يحسب على قيمة 595 جرام من الفضة، إذا بلغ هذا النصاب أو أي من هذه الأنصبة وحال عليه الحول فيخرج الزكاة. لكن إذا كان أقل من النصاب أو لم يحل عليه الحول فليس عليه زكاة، يعني ما عداش عليه سنة هجرية يعني، فليس عليه زكاة. هذا بالنسبة للمال المتحصل من الإيجار، فإذا كان بيصرفه ما فيش زكاة، إذا كان بيحوشه فيخرج على ما تقدم ذكره. أما الشقق نفسها اللي هي التي هي بقصد التملك ليس عليها زكاة. متى ترفع المرأة المنتقبة نقابها أمام زوج ابنتها، بعد العقد أم بعد البناء؟ لا، بعد العقد، العقد على البنات يحرم الأمهات، هذه هي قاعدة في هذا الباب، العقد على البنات يحرم الأمهات. فبمجرد ما عقد عليك أصبحت محرمة عليه على سبيل التأبيد، ومن ثم يصح أن ترفع النقاب أمامه. لما باجي أتوضأ بغيب في وضوئي جدا وبالذات في المضمضة، ماذا أفعل؟ هذا نوع من الوسوسة، والإنسان لو استجاب للوسوسة ستزيد معه وتنتقل من شيء إلى آخر. الوسوسة ببساطة اسمها وسوسة، يعني من الشيطان. هل يصح للإنسان هو يستجيب لوسوسة الشيطان؟ لا، لا ينبغي عليه أن يستجيب لوسوسة الشيطان، إنما يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يتعامل مع الوسوسة ولا يتعامل معها. هذا هو علاج الوسوسة ببساطة، البطولة، الإنسان اللي ابتلي بالوسوسة البطولة في حق وما يستجيبش للوسوسة. ده العضو ده ما اتغسلش، لا اتغسل، ما تعدش الشيء. ليه؟ لأن هو إذا استجبت للوسوسة وشككك في جزء من الوضوء مثلا أو الصلاة أو أي شيء واستجبت ليه، هيبتدي يزود عليها، لأن هو الشيطان يريد ان هو يصعب العباده على الانسان، يريد ان يصرف الانسان على العباده، مش قادر يصعب عليه بالوسوسه، ولما تكتر عليه يلاقي نفسه مش قادر للعباده فيبتعد عنها، فهي وسوسه من الشيطان لا يستجيب. الاكثر حاجه المشكله اللي بتيجي للموسوس ايه؟ اصل انا لو سبتها تبقى صلاتي باطله، اصل انا شاكك، وغسل ايده وبيغسل ايده التاني، ده انت ما غسلتش الحته الفلانيه في ايدك الاولانيه مثلا، او ده انت ما غسلتش وشك بعد ما وصل لايه؟ ليده مثلا. فلا، لا تستجيب، اصل صلاتك هتبقى باطله. لا، مش هتبقى باطله ما دام انت مبتلى بالوسوسه، لا تستجيب. انسان موسوس في الصلاه، انا في الركعه الثانيه ولا في الثالثه، غير الموسوس اللي هو لم يبتلى بالوسوسه، الاصل بيبني على الاقل، يبقى هو في الركعه الثانيه، الموسوس يبني على الاكثر. فتوى للموسوس تذهب باذن الله سبحانه وتعالى مع المحافظه. لا يعرف زوجي هل دخلت في الشرك؟ انا الان تبت عز وجل، الاصل ان الانسان بيصلي لله سبحانه وتعالى، فعدم الإخلاص في العبادة أو يصلي خوفا من إنسان ولا يريد الصلاة لله عز وجل هذا يبطل العمل. فهي كل ما عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتحمدي الله عز وجل أن وفقك للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، وتعلمي أن هذا الفعل قبيح، فالله عز وجل أحق أن يستحي منه، والله أحق أن يخشى سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يعبد الله عز وجل لأجل الله، لأنه لا يستحق أحدا العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله بعد هذه التوبة، التوبة أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، التوبة تجب ما قبلها. فالإنسان يتوب ويندم على هذا ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويكثر من الأعمال الصالحة. قال الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى أعلم. هل قراءة القرآن تفيد الموتى إذا وهبنا الثواب لهم؟ أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة من المسائل التي هي محل خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من أحرص الناس على نفع الموتى صلى الله عليه وسلم. الرسول كان حريصا جدا على نفع الموتى، لدرجة لما دفنوا يعني المرأة التي كانت تقوم المسجد ليلا، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ إن صلاتي سكن لهم. فقال: هلا أخبرتموني؟ هكذا. وكان يذهب إلى المقابر يدعو للموتى صلى الله عليه وسلم، لأهل البقيع. فالشاهد أيها الكرام، الرسول كان حريصا على نفع الموتى، على الرغم من ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن السلف الصالح أنهم فعلوا عبادات معينة وهبوا ثوابها للموتى إلا ما ثبت الدليل أنه ينفع الموتى، والذي ثبت به الدليل ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أيضا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وثبت أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، أي صوم واجب، صام عنه وليه. فهذا ما ثبت به الدليل، فعلينا أن نقتصر على الوارد في هذا الباب، وهذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وليه نترك الثابت ونذهب إليه؟ في أبواب كثيرة مفتوحة في الثابت: الحج، العمرة، الدعاء، الصدقة، فهذه أمور طيبة. كذلك يصح أن الإنسان يتقرب إلى الله بعمل صالح ويدعو لنفسه وللموتى، هذا من باب التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. فبدل ما نقرأ القرآن ونهب ثوابه، إنما نتوسل إلى الله بالعبادة، بالذكر، بقراءة القرآن مثلا، وبعد هذه العبادة نتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، إننا ندعو الله لأنفسنا وللموتى يتقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المطلوب فعله، والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وتقول: أنا متزوجة ولي 4 أخوات، وكل واحدة بتذهب إلى أبي تقضي له حاجته، ولكن أبي يعاملني أنا فقط أسوأ معاملة، لدرجة أني جاني تعب نفسي وبدني، وللعلم يعامل جميع إخواتي برفق وأنا الوحيدة التي أصبر عليه، ولكني الآن لا أقدر أن أتحمل، فماذا أفعل؟ أقول بلا التوفيق. هنا عليك أن تستحضري أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إحنا ما بنصلش القرايب، وأعظم الصلة صلة الوالدين وبر الوالدين، لأجل المكافأة. يعني هو بيعاملني حلو أعمله حلو، يعاملني وحش أعمله وحش، بيصلني أصل وما بيصلنيش مصل. لا، إحنا بنسترضي الله سبحانه وتعالى، بنصل لأجل الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لأن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار، لأنك تطيع الله فيهم وهم يعصون الله فيك، فلك الأجر عليهم الوزر، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. فالعبد إذا استحضر الأجر، وأنه ليس الواصل بالمكافئ، وأن الله سيعينه إذا تحمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله. الشيء الثاني النقاش، نجلس مع الوالد: يا أبي، لماذا هذه معاملة؟ لعل هناك سبب خفي لا تعرفينه، بلغه كلام معين، شيء معين، هناك من أفسد بينكما. فكثير من الأخطاء اللي بتحصل سواء في العلاقات الزوجية أو في الأقارب وصلة الرحم، إن لما بتكون في مشكلة بننظر وبيتغير معاملة أحد الأطراف، بنبتدي ناخد موقف من التعامل، ومنحاولش نتناقش لنعرف ما سبب هذا التغير، التعامل ليه تغير كده. فنحاول ان احنا نقف على حقيقة الأمر، ونستعن بالله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة، بالهدية، بحسن المعاملة، نجلب الود ان شاء الله، ولو كان في أسباب خلاف تزال، لو ما فيش أسباب أو لم يبدي أسبابا فتتحمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومأجورة بإذن الله عز وجل. طب اللي ينتقب عنك التعب النفسي والبدني، إيه حلاوة أجرها؟ أنستني مرارة ألمها. اللي تعبنا إيه اللي خلاك تتعبي؟ لأن أنت منتظر مكافأة على العمل. إحنا دايما بننتظر مكافأة على الأعمال، أحسن إلى شخص، لا إحنا إنما يعني في شأن الصدقة مثلا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى، نعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، فقال: على ذي الرحم الكاشح. يعني أفضل الصدقة على القريب المعادي اللي بينك وبينه بغضاء، اللي ما بيستلطفكش ولا ما بيستلطفكيش، واللي هو ما يعني هو يستحق الصدقة وفي الجملة طائع لله، لكن بينه وبينه نوع من العداوة أو عدم الاستلطاف أو عدم الراحة النفسية. لا، كون أن أنا أطلع الصدقة له لأنه يستحق الصدقة وأخرجها له، ده علامة أنني أخرجها لله، ما فيش حظ للنفس. فإحنا نريد حظ النفس، هو اللي بيتعب الإنسان. لما في باب المعاملات وصلة الأرحام، لما عامل حد وحش حلو ويعملني وحش. طب لو أنا مستحضر الأجر ومش عايز منه جزاء ولا شكورا فالحمد لله، طب وأنا عملته حلو وعملني وحش، ففي هذه الحالة هو الآثم وأنا مأجور بين يدي الله سبحانه وتعالى. هستمر، فاستمري على ما أنت عليه واستحضري الأجر، يذهب عنك كل هذا التعب بفضل الله، هذا كفارة للسيئات ورفعه للدرجات بفضل الله عز وجل. مع السعي في إزالة أسباب الخلاف تيسر الأمور بإذن الله عز وجل. سيلة تسأل وتقول: أنا مطلقة وفي حضانتي طفلان وأقبض هذه النفقة عن طريق البنك، فهل في ذلك شبهة؟ طالما أن هذه النفقة ترسل إليك فليس عليك شيء، طالما أن هذه النفقة تأتيك من زوجك وهو ويرسلها إليك عن طريق البنك ليس عليك إشكالية، هذا فقط نوع من الحوالة، والحوالة ما فيهاش أي نوع من المشاكل يعني، فلا يوجد إشكالية عليك. سألت تسأل وتقول: أنا فتاة الحمد لله بصلي وأقرأ القرآن الكريم، بس أحيانا بحب أسمع أغاني هادية. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والمعازف هي جميع آلات اللهو على الدف. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبلة، فدل على أن هذه الأشياء منهي عنها وعليك الابتعاد عن ذلك، وإن من عرض نفسه للفتن فتن، سيما أن هذه الأغاني قد تكون فيها كلمات أيضا باستثارة مشاعر أو ما شابه، فابتعدي عن ذلك، ولك أن تروحي عن نفسك بأشياء مباحة كالأناشيد المباحة مثلا، أو بتلاوة القرآن، أو ببعض الأعمال المباحة الجائزة شرعا من الترفيه المباح. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا مانع من الترفيه عن النفس ولكن بعيدا عن ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز صيام الأيام القمرية في غير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في أي وقت؟ لعل السائل يقصد: هل يجوز أن أنا أصوم الثلاثة أيام المطلوب أن الإنسان يصومها، هل لابد أن أنا أصومها في الأيام القمرية أم تجوز في أي يوم من الشهر؟ لعل هذا هو مقصود السؤال. هل يجوز أن أنا أصوم الثلاثة أيام اللي هي من صام ثلاثة أيام من الشهر كان كصيام الظهر، كما قال الرسول لابن عمرو: صوم ثلاثة أيام من الظهر، هذا كصيام الظهر، يعني اللي حافظ على ثلاثة أيام كل شهر الحسنة بعشر أمثالها كأنه بيصوم السنة كلها، يحافظ على صيام ثلاثة أيام من الشهر. فهل يعني لا تصام إلا في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أم في أي وقت من الشهر؟ الجواب: يجوز في أي وقت من الشهر، يجوز. هو أفضلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا أفضلها، لكن يصح، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في أول الشهر، وأيضا ثبت الصيام في سرر الشهر وفي أواخر الشهر، فيصح الصيام الثلاثة أيام متفرقة أو مجتمعة في أي وقت من الشهر ولا حرج. كذلك من الأسئلة اللي وردت في هذا المقام: متى أدفع الظلم الواقع علي وإمتى أسكت؟ للأسف انتهى وقت هذه الحلقة بعد قراءة هذا السؤال، وإن شاء الله أجيب عليه في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في الجملة على الإنسان أن يدفع عن نفسه ويأخذ بالأسباب ويستعن بالله سبحانه وتعالى، وأجيب بالتفصيل في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.